بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلما لم يعين جعل فأجرة المثل. قلنا سابقا أن الصور المتصورة في موضوع الجعل والمالك أن المالك حين الفعالة إما أن يعين الجعل بالتحديد فيقول من رد عبدي فله 100 دينار مثلا، وهذا سبق الحديث فيه وفي بدله، وإما أن يصرح بالمجانية، وقلنا حين ذاك أنه لا يثبت شيء لأنه قد صرح أنه من رد عبدي فأجره على الله، بالتالي لا يستحق الراد عليه شيئا. بقيت صورة ما إذا ذكره مبهما، يعني قال من رد عبدي فله شيء من المال، فله مال، فله كذا، ولم يحدد. وكذا لو استدعى الرد وأطلق، وهي الصورة الثانية، يعني قال من رد، من يرد علي عبدي، وسكت، لا جعله تحديدا ولا جعله مبهما ولا جعل الأمر مجانيا. السؤال هنا في هاتين الصورتين ما الحكم؟ في صورة الإبهام وفي صورة الاستدعاء دون ذكر شيء مطلقا. قالوا الثابت أجرة المثل في المقام، لأنه عمل، والعمل من قبل المسلم المحترم، وقد أقدم عليه العامل غير متبرع به، فيثبت له أجرة المثل، سواء أبهم ماله بأن قال فله شيء، وسواء استدعى الرد وأطلق. لكن في مقابل هذا القول في الصورة الثانية هناك قول للمحقق والعلامة، وذكرنا أن ظاهر اللمعة أيضا كذلك حين مررنا بعبارة الشهيد الأول رحمه الله فيما مضى، حين تطرق الشهيد الأول إلى الاستدعاء المطلق، وقد قلنا أن الشهيد الثاني عدل العبارة. ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، أي استدعائه الرد، سواء كان مع بذل عوض أم لا. حين فسر بذل الجاعل باستدعاء الرد، قلنا أن إذن ظاهر عبارة اللمعة أن الشهيد الأول أيضا كما هو المحقق والعلامة قالوا في استدعاء الرد لا أجرة، لأنه استدعى الرد ولم يعين جعلا واضحة ولم يبهم، فهي أقرب إلى الاستدعاء المجاني، ومن ثم فلا عوض في المقام. قال كلما لم يعين جعل أو لم يعين لعبارة أصح، إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق، طلب رد دابته ولم يعين شيئا لا جملة ولا تفصيلا، أو لذكره مبهما فله شيء، فله مال كما سلف، فأجرة المثل لمن عمل مقتضى الاستدعاء. سامعا للصيغة، مو أنه جاء به هكذا كما سبق بيانه، غير متبرع بالعمل. الصورة الثالثة إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شيء. إذن كملت بذلك الصور: صورة التعيين الواضح والمحدد، يأخذ الواضح والمحدد. صورة المجانية لا شيء له. صورتان: إطلاقية ومبهمة، قال أجرة المثل، وقيل لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء. إذا أطلق الاستدعاء ولم يعين لا شيئا واضحا ولا مبهما، قالوا لا أجرة له. القائل هنا المحقق والعلامة. قال الشريك الثاني والأول أجود، وهو ثبوت أجرة المثل. نعم، لو كان العمل مما لا أجرة له عادة بقلته فلا شيء للعامل. الإطلاق عادة يشمل على العرف، فإذا كان العرف لا يرى في مثل هذا العمل من يحضر للشيء الفلاني، هذا الشيء الفلاني شيء بسيط ويسير، العرف لا يرى أخذ الأجرة عليه. ما عندنا كبرى احنا نقول كل مورد ثبتت فيه أجرة المثل فالعقد فاسد. احنا نقول إذا فسد العقد ثبتت أجرة المثل، بس ما عندنا كبرى في المقابل أنه معنى ثبوت أجرة المثل أن العقد فاسد، لا، يصار إلى أجرة المثل في كثير من الموارد مع أن العقد صحيح. هي على كل حال إما أن نعتبرها عقدا أو نعتبرها إيقاعا. إذا اعتبرناها إيقاع صحيح، اعتبرناها عقد لمن اشترط معلومية العوض كالشهيد الثاني، عقد فاسد عند هذا. بس ما أريد نقول أن من قال بثبوت أجرة المثل معناه حكم فساد العقد، ما أريد نقول هذا. نعم، لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل، كمن أمر غيره بعمل من غير أن يذكر له أجرة، بعد يروح طالب بأجرة، طب مو كل عمل له أجرة في العالم. فله أجرة المثل إذن في الصورتين الاستدعاء المطلق والمبهم، إلا في رد الآبق من المصر الذي فيه مالكه إليه. عبد آبق تاهمك في نفس مصرك وأرجع إليك من نفس مصرك فدينار، وفي رده من غير المصر المقيم فيه مالكه سواء كان من مصر آخر أم لا، من مصر آخر أم لا، من بر أربعة دنانير في المشهور. ومستنده خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إن أخذ في مصره وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير، وهو ضعيف. ها؟ إن أخذ في مصره على كل حال. وضعف هذا السند أو المستند بمحمد بن الحسن بن شمون وهو غال وضاع، وكذلك عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وحاله كذلك. أضف إلى ذلك من كان الأمر فيه سهل، والأمر في سهل سهل. من هنا حمل الرواية الشيخ في المبسوط على الأفضل وتبعه على ذلك المقداد. الواجب قال الشيخ أجرة المثل، لكن الأفضل أن نلتزم بهذا النبوي، ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه كغيره كان حسنا. نعم، على مقتضى القاعدة المخصص ما دام ضعيفا لا يعتنى به. والمراد بالدينار على القول به في العبد الآبق الشرعي، وهو المثقال الذي كانت قيمته 10 دراهم. قال والبعير كذا، مشهور الفقهاء تبعا للشيخ المفيد في المقنعة ألحق البعير بالعبد. قال المفيد رحمه الله: إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل، وإن كان وجده في المصر فدينار قيمته 10 دراهم جياد، وإن كان وجده في غير المصر فـ4 دنانير قيمتها 40 درهما جياد. قال: وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله. وبذلك العبد والبعير، ومن هنا يشعر كلامه كما يقول الشيخ الشارح أن النص وارد أيضا في البعير، والبعير كذا أي كالآبق في الحكم المذكور، ولا نص عليه بخصوصه، وإنما ذكره الشيخان المفيد والطوسي وتابعهما عليه جماعة. ويظهر من المفيد أن به رواية، لأنه قال: بذلك ثبتت السنة. قال: وفي إلحاقه أي البعير على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال في القياس. لو ثبت الحكم أساسا في الآبق، إلحاق البعير به قياس إلا إذا ثبتت الرواية، وإحنا الرواية اللي عندنا مصرح بها ما قبلناها، فما بالك بمجرد القول. وينبغي حينئذ ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة. هل عبد شحر اللي جابوه من البرية 4 دنانير ما بي نكلف الرجل أن يعطي في سبيل تحصيل ماله أكثر من ماله؟ وينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته والمقدر شرعا. يقول له بعد ما تدفع زيادة الفلوس الأقل منهما من قيمة العبد مثلا والـ4 دنانير أو الدينار. ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته عن ذلك كثيرا، يعني الرواية لما قالت 1 و4 لأن العبد في الغالب أزيد من هذا بكثير، وكذا البعير وكيف كان. إذن مقتضى القاعدة هو أجرة المثل، والخبر المخصص للقاعدة سواء كان في البعير أو في الآبق ضعيف. قال: ولو بذل جعلا لمن رده واحدا كان أم أكثر. لاحظوا أن الأعمال يمكن أن تقع على نحوين، الأعمال المطلوبة إما أن لا تقبل التعدد، كمن قال: من رد عبدي، بعد مو عبيدي حتى كل واحد شوية جايب له واحد، عبد رده واحد معلوم، إذا رده ذاك الواحد وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كان البذل لواحد بعينه أو بالأحرى الذي أحضر العمل غير القابل للتعدد واحد بعينه فله ما عين أو أجرة المثل كما سبق. أما إذا هذا العمل غير القابل للتعدد، رد العبد غير قابل للتعدد، رد الدابة الضالة غير قابل للتعدد، أحضره مجموعة، أو كان العمل أساسا قابلا للتعدد كما مثل له الشيء الثاني، من دخل داري فله كذا، من دخل داري قابل للتعدد، قابل يدخل دار واحد، قابل يدخل دار 3. فما الحل هنا؟ قال: ولو بذل جعلا لمن رده واحدا كان أم أكثر فرده جماعة. إحنا ما نستطيع نقول لكل واحد جعل، قال: من رد عبدي فله دينار، هالثلاثة اللي أحضروا العبد كل واحد إلى دينار، لا، لأن العمل غير قابل للتعدد، فهم جاءوا به سوية فاستحقوا تقسيم الجعل بينهم على عدد الرؤوس بالسوية، استحقوه بينهم بالسوية، ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهما كدخول داره مع الغرض الصحيح طبعا، أنه إذا كان فقط مجرد دخول الدار كان قضية عبثية وبالتالي خرجت عن ضابطة الجعالة، فلكل ما عين، لأن الجعل كان معلقا على شيء قابل للتعدد، فهذا دخل داره فله دينار، ذاك دخل داره فله دينار، وهكذا. ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا للآخرين، هذا قال لي: إذا أحضرته فلك دينار، وذاك إذا أحضرته فلك دينار، ذاك إذا أحضرته فلك 3، كأن جعل لأحدهما دينارا وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع.
ليش الثلث؟
هم ثلاثة بقى. فأنت تقسم ثلث السهم
حقه
اللي عين له ما جعل له
ثلث ما عين له
دينار إله ثلث الدينار ذاك ثلث الدينارين ذاك ثلث
دينار
أبو الثلاثة إيه؟ ولو رده أحدهم فله ما عين له أو ما عين له أجمع. أبو الثلاثة رد إلى ثلاثة ما يأخذ بعد حق الاثنين وحق الواحد. ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له، ولو لم يسمي لبعضهم جعلا مخصوصا. واحد قال لك دينار واحد ما قال، فله الذي لم يسمى له ثلث أجرة المثل ما دام ثلاثة، فهذا إليه ثلث أجرة المثل، وذلك إليهم كل واحد ثلث ما عين له، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له. ولو رده من لم يسمى له وأحدهما فلمن لم يسمى له نصف أجرة مثله وللآخر نصف ما سمي له، وهكذا بعد القاعدة أنت. ولو كانوا أزيد من ثلاثة فبالنسبة، أي لو ردوه أجمع فلكل واحد بنسبة عمله إلى المجموع من أجرة المثل إن لم يسمى لهم أو المسمى إن كان قد سمي لهم. نأتي أخيرا إلى صور النزاع. قال ولو اختلف في أصل الجعالة، العامل يقول أنت جعلت جعلا لمن أحضر العبد لمن أحضر الدابة، ذاك يقول له أنا لم أحضر لم أجعل شيئا. الأصل هنا يدعم قول المالك لأن الأصل عدم الجعل، بأن ادعى العامل الجعل وأنكره المالك وادعى التبرع حلف المالك لأصالة عدم الجعل. وكذا يحلف المالك لو اختلف في تعيين الآبق مع اتفاقهما على الجعالة. المالك يقول أنا قايل جعالة إلى من أحضر عبدي، بس مو هذا ذا، هذا يقول لا إلا أنا أحضرته اللي كان مقصودك الجعالة. الأصل عدم أيضا، بأن قال المالك إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل، كل ذلك لأصالة براءة ذمته من المال، براءة ذمة المالك من المال الذي يدعي العامل استحقاقه. نعم. ولو اختلف في السعي، المالك يقول كان تحت يدك قبل أن أقول من أحضر فله كذا، من كان سعيت في شيء، العامل يقول لا أنا ما حصل تحت يدي إلا بعد أن جعلت، فكان هناك سعي قبل الجعل. ولو اختلف في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل بفتح الجيم مو الجعل يعني، وقال الراد بل بعده، حلف المالك أيضا للأصل وهو براءة ذمته من حق الجعالة أو عدم تقدم الجعل على حصول المردود في يد الراد. الأصل عدم ولا؟ قال وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل. يولا أنت تقول الأصل عدم كوني الجعل قبل حصوله في يده، فيكون الأصل موافق لقول المالك، ذاك يقول قول الأصل أيضا عدم حصوله في يدي حتى الجعل، فيصير الأصل موافق لقول العامل. وعلى كل حال إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شيء، هذا الأصل يجري وذاك الأصل يجري، يجري ويتساقط خلاص ما يصير في ذمة شيء،
يرجع
الصوت
حول
عدم ثبوت شيء يعني. ومثلهما لو قال المالك حصل في يدك قبل علمك بالجعل، الجعل صار سابق إذن بس علمك صار لاحق، وإحنا قلنا أن السعي إذا لم يكن قبله علم بالجعل كان تبرعيا أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره، أيضا نقدم قول المالك.
يعني هذا لو ما كان يدري المالك أن هذا كان في يده قبل السعي استحقه للجعل يصير على محرم هذا الوجل.
نعم نعم، إذا كان يعلم أنه تم الجعل قبل سعيه إيه بلا أشكال يكون محرم عليه. وفي قدر الجعل كذلك. في المسألة في آراء هنا تفكر أن هناك جعل، لكنهما اختلفا، المالك يقول 50 والعامل يقول 100، إذن اتفق على الجعل واختلف في المقدار. قول يذكره الشهير الأول هنا رحمه الله، قال يحلف المالك ويثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومن ادعى. أما حلف المالك لأن الأصل براءة ذمته من الزائد المدعى، الخمسين المدعات زيادة الأصل براءة ذمة المالك منها، فيحلف على نفيها. إذا حلف على نفيها ليش ما يثبت الخمسين؟ ليش ثبتنا أقل الأمرين؟ قال لأن حلفه على إنكار الزائد مو تثبيت لما مدعى، موضوع ثاني ذا تثبيت مدعى شيء آخر. فإذا ليش أقل الأمرين؟ قال لأن الأقل إذا كان أجرة المثل انتفى ما يدعيه المالك بيمين المالك، انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك. إذا كان الأقل هو أجرة المثل،
على افتراض أجرة المثل يعني 70
أقل من المئة، فهي بيمين المالك انتفت الثلاثين دي
الزائدة
انتفت، فثبتت 70. إذا كان الأقل هو مدعى العامل، قدرة المثل 70 ومدعى العامل، أقلنا على مثالنا قدرة المثل 110 ومدعى العامل 100، ليش ثبتنا الأقل؟ قال لأنه أقدم وأقر أنه 100 مستحق، هالعشرة بعد ما يستحق الآن لمدعى لما قال 100. فإذا هذا هو رأي الشهير الأول وهذا تفصيله.
إذا كان أجرة المثل أقل من المدعى العامل، يعني هو ادعى 100 وأجرة المثل 70،
قلنا تثبت 70
والثلاثين
الزائدة نفاها المالك بيمينه. وفي قدر الجعل كذلك، يحلف المالك لأصالة براءته من الزائد ولأن العامل مدع للزيادة والمالك منفر، فيثبت للعامل بيمين المالك أقل الأمرين. هذا مقابل القول الأول اللي هو الشيخ الطوسي تثبيت أجرة المثل، لأن في المسألة آراء أربعة قاضين تركنا رأي الشيخ الطوسي، أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه العامل، لأن الأقل إن كان الأجرة افترضنا 70 الأجرة 70 ومدعاه 100 فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك، وإن كان الأقل ما يدعيه العامل لا أجرة المثل 110 فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد وبراءة ذمة المالك منه، والحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة وأن عمله محترم فتثبت له الأجرة أي أجرة المثل إن لم ينتفي بعضها بإنكاره، بإنكار أو إنكار العامل هذا البعض باعتباره أقر بالمئة فأنكر العشرة، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل فتثبت الزيادة هنا لاعترافه باستحقاق العامل إياها. نعم، والعامل لا ينكرها. هذا هو الرأي الأول في المسألة، وإن كان البعض جعله رأيين لكن الإنصاف أنه رأي واحد وليس رأيين. وقال الشيخ نجيب الدين ابن نما شيخ المحقق رحمه الله، إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت ما ادعاه هو، ما الرخ لأجرة المثل؟
50 ما ادعاه المالك.
نعم، مو حلف على أولا القول قوله هو مع يمين صح، لا أصالة براءته من الزائد لأنه منكر للزيادة، فالقول قوله أي قول المالك. يقول ابن نما رحمه الله إذا حلف مو روح لأجرة المثل، وش دخل أجرة المثل في النص؟ الروح إلى ولا أقل الأمرين أجرة المثل قول الشيخ، ولا أقل الأمرين قول الشهيد الأول، الروح إلى مدعى المالك وليس مدعى العامل. قال لأن ذلك مقتضى الحصر، الثالثة محصورة بين قول المالك وقول العامل، فإذا المالك بيمينه نفى قول العامل ثبت قوله هو، لا لأن اليمين نافل مثبت في آن واحد حتى تقولوا لأن شلون هو بيمينه نفى شيئا وأثبت شيئا، لا، مقتضى الحصر العقلي إذا انتفت الخمسة المئة ثبتت الخمسة. قال ابن ما رحمه الله: إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت ما ادعاه هو لأصالة عدم الزائد. هذا تبرير الحلف، ليش يحلف المالك؟ لأصالة عدم الزائد. ليش يثبت ما ادعاه هو؟ واتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين وانحصاره في دعواهما بخمسين والمئة. فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه لقضية الحاصر، يعني ذلك مقتضى الحاصر. قال: وهو قوي كما للإجارة إذا اختلف في قدره. هنا في نفس الكلام احنا قلنا
هو قوي لما
شفنا ياخذ الرأي الأول وهذا شلون؟
هو قال هنا ياخذ بأقل الأمرين، وإحنا قال
وهو قوي.
يقول
هو قواه،
يعني
ياخذ
الأول.
نعم. القول الآخر قول العلامة في القواعد: يتحالفان. يقول هنا دعويان، واحد يقول عقد بخمسين، واحد يقول عقد بمئة، فيتحالفان لأن كل منهما مدعٍ ومدعا عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر بعدين، ويثبت الأقل كما مر. أقل الأمرين هو الذي يثبت. قال الشهيد الثاني: والتحقيق أن المسألة تختلف باختلاف الدعوة، أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية. كيف يكون مجردا عن التسمية؟ يعني يقول العامل ما قال والله أنك جعلت لي سميت لي مئة، يقول العامل قال أنا أستحق على هذا العمل مئة. فرق في المسألتين. إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل إني أستحق مئة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك وادعى أنه خمسون، فالقول قول المالك لأنه منكر محض والأصل وراءته من الزائد، كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجوع ولا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا. وإن قال جعلت لي مئة، مو أنا أستحق مئة، أنت جعلت لي مئة، فقال المالك بل خمسين، ففيه الوجهان الماضيان في الإجارة، إما أن نقدم قول المالك أو التحالف. قال: والأقوى تقديم قول المالك أيضا، ليس هنا دعويان بل دعوى واحدة لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض واختلافهما في مقداره خاصة. ما هو دعوى هذا يدعي شيء وذاك يدعي خلافه، فليس كل منهما مدعيا لما ينفيه الآخر. هذا إذا كان الاختلاف في المقدار، وقد عرفت الآراء فيه تصل إلى أربعة آراء. الاختلاف في الجنس، المقدار مو محل الكلام هنا، واحد قال مئة واحد قال مئة، بس ذاك يقول دينار هذا يقول درهم، ذاك يقول دولار ذاك يقول ريال. وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة، فادعى المالك جعل شيء معين يساوي خمسين، قال كتاب أنا كنت أنا رجع عندي مكتبة كتاب يتحط اللي يريد يرجع الضال، وقال الآخر لا أتين، فالتحالف هنا متعين، ما نقول فيه قولان أو لا، دعويان هنا، هذا عنده قضية يدعيها وذاك عنده قضية في المقابل يدعيها، لأن كل منهما يدعي ما ينكره الآخر، إلا أن ذلك نشأ من اختلاف الجعل جنسا أو وصفا لا من اختلافه قدرا. حتى لا تقول أنا ليش هنا سويت تحالف وهناك ما قبلت التحالف. قالوا الاختلاف في الجنس هو ضابط التحالف، أما الاختلاف في القدر ضابطه اليمين على المنكر لأصالح براءته من الزيادة، أما هنا ما في زيادة ونقص، دعوة في مقابل دعوة. وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى وإن تساوي قيمتين. قال: وإنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم مع أن قسم اختلاف القدر هذا، لأن جماعة كالمحقص والعلامة شركوا بينه وبين الاختلاف قدرا في الحكم، جعلوا الحكم واحدا وليس بواضح. ليش هذا التشريك؟ هنا تحالف متعين وهناك لا. قال: ويبقى في القول بالتحالف مطلقا، سواء قلنا بالتحالف في المختلفين جنسا أو قدرا، إشكال آخر، وهو أنه لا يلزم دائما وأبدا أن نطلب من العامل أن يحلف. قال: وهو فيما إذا تساوت الأجرة، أجرة المثل، إحنا بعد التحالف لو إيش راح نرجع مو لأجرة المثل؟ زين، إذا كان المالك مطابق قوله لأجرة المثل أو أكثر، ليش نخلي العامل بعد يجي يحلف؟ ما الداعي؟ وهو فيما إذا تساوت الأجرة، أجرة المثل، وما يدعيه المالك، أو زاد ما يدعيه المالك عن أجرة المثل، فإنه لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل، لثبوت ما حكم به من مدعى المالك زائدا عن الأجرة أو مساويا للأجرة باعترافه. فتكليف العامل باليمين حينئذ لا وجه له، لأن احنا راح نرجع إلى أجرة المثل لاعتراف المالك به، وإنما يتوجه اليمين لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك. صح؟ فعندنا فرق، لو ثبتنا قول المالك ما راح ينتفع، نريد نثبت أجرة المثل، فكيف تثبت أجرة المثل؟ بحلف العامل. احنا مرة نقول أجرة المثل 50، مدعى المالك تارة 50 تارة 60، فليش نحلف العامل؟ لأن نهاية حلف العامل راح نرجع إلى 50 وهي ثابتة باعتراف المالك. أما لو كان المالك معترفا بالأربعين وإحنا نريد نثبت 50، فلازم يحلف العامل حتى الزيادة تيجي، وإنما يتوجه لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك، فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة اللي هي العشرة الفاصلة عما يدعيه على يمين المدعي وهو العامل. انتهى. بهذا كتاب الجعالة، وبه يتم الجزء الخامس أو الرابع، الخامس أو الرابع على اختلاف النسخ. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.